الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 121 من صحيح الإمام مسلم، وهو الخامس من كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة ونص ما كان من إباحته. وفي السند المتصل حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وتقارب في لفظ الحديث، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار، أرجح منه عطاء بن أبي رباح في هذه الطبقة، عن معاوية بن الحكم السلمي صحابي قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم في أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجال يأتون الكهان، قال فلا تأتهم، قال ومنا رجال يتطيرون، قال ذلك الشيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، قال ابن الصباح فلا يصدنكم، قال قلت ومنا رجال يخطون، قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك، قال وكانت لجارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني سككتها صكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، قلت يا رسول الله فلا أعتقها، قال ائتني بها، فأتيته بها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وفي السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وأبو سعيد الأشج وألفاظهم متقاربة، قالوا حدثنا ابن فضيل محمد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة ابن قيس عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال: إن في الصلاة شغلا. وفي السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى تميم النيسابوري قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس الحاوى حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر، أحاديث الليث عن أبي الزبير مستقيمة، فقد سأله أن يخرج له ما سمع من جابر ويميزه عما لم يسمع فأعطاه. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يسير، قال قتيبة: يصلي، فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال: إنك سلمت آنفا وأنا أصلي، وهو موجه حين يذكب إلى المشرق. وفي رواية: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق، فأتيته ويصلي على بعير فكلمته فقال لي بيده هكذا، وأومع زهير بيده ثم كلمته فقال لي هكذا، فأومع زهير أيضا بيده نحو الأرض وأنا أسمعه يقرأ يومي براسه، فلما فرق قال: ما فعلت في ذلك أرسلتك، ما فعلت في ذلك أرسلتك له، ما فعلت في الذي أرسلتك له، فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. وأبو الزبير جالس المستقبل الكعبة، فقال بيده أبو الزبير إلى بني المصطلق، فقال بيده إلى غير الكعبة. هذه الأحاديث ساقها المصنف لبيان النهي عن الكلام في الصلاة، أي مما ليس من شأن الصلاة، وإلا فالصلاة لا تصح إلا بكلام مما يستطيع الكلام، لكن الكلام الذي فيها عبارة عن ذكر وقراءة ونحو ذلك. وقصة معاوية بن الحكم كما طرف المدينة. وأما ما حدث لابن مسعود فقد اختلف العلماء فيه. قال ابن مسعود هاجر إلى الحبشة ثم رجع إلى مكة، فكيف يكون قد نهي عن الكلام في الصلاة؟ وزيد بن أرقم مدني يقول كنا نتكلم في الصلاة. فقال بعض أهل العلم لعل المراد أن ابن مسعود كان ذلك بعد رجوعه من الهجرة الثانية إلى الحبشة، ويكون النهي عن الكلام في الصلاة بالمدينة وليس بمكة، وذلك أن سورة البقرة مدنية، فمن تكلم مما هو ليس من شأن الصلاة عامدا بطلت صلاته، وأما من تكلم غير قاصد للكلام كأن شغل بشيء حتى تكلم انطلق منه الكلام بغير قصد، أو كان كلامه مما هو في شأن الصلاة مثل التسبيح فلا تبطل صلاته. قوله بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بينما، إذ عطس رجل من القوم من المصلين فقلت يرحمك الله، قد جاء مصرحا به عند أبي داود وغيره أن الرجل قال الحمد لله، وقد علم أن من حمد الله شمت إلا في هذا الموطن، ومواطن ذكرها أهل العلم في موطنه أن من لم يحمد الله لم يشمت، ومن كان جالسا لقضاء حاجته لا يشمت، ومن كان في الصلاة لا يشمت وإن سمع حمدا. فعلى هذا فمن عطس في الصلاة جاز له التحميد ولا يجوز أن يرد عليه بالتشميت. فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فيه أن الالتفات اليسير في الصلاة لا يبطلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، كما في حديث عائشة. وفيه إنكار المنكر، ولو لم يكن بغير كلام فإن النظر عتاب. فقلت ثكل أمياه تكلم بكلام آخر لكن لم تبطل صلاته لعدم علمه بأن الكلام ممنوع في الصلاة. وثكل أمياه كلمة يدعى بها ولا يراد معناها، يعني بكتني أمي حين فقدتني بالموت ونحوه. ما شأنكم أي ما دهاكم تنظرون إلي كأني ارتكبت أمرا محظورا؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فيه العمل بالإشارة والمخاطبة بها حتى تفهم. قال فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، فيه المبادرة وفيه الفهم. قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، فيه تفدية الرسول صلى الله عليه وسلم بالأب والأم. وقد فدى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، كان رفيقا رقيقا صلى الله عليه وسلم، وهو القائل إن الرفق لا يشكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فوالله ما كهرني، أي من تهرني ولا سبني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، أي مما يتخاطبون به فيما بينهم لقضاء حوائجهم، إنما هو التسبيح في مواطنه والتكبير في مواطنه وقراءة القرآن حال القيام، لأنه قد جاء أنه نهى عن قراءة القرآن راكعا أو ساجدا. قال قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية، فيه استغلال الفرصة، فلما وجد فرصة من النبي صلى الله عليه وسلم جعل يسأله، وفيه تقديم العذر، فإن عهد الجاهلية عهد فيه بلاء عظيم، وقد جاء الله بالإسلام فيه فضل الإسلام. وإن من رجالا يأتون الكهان، أي لطلب الكهانة من معرفة الغيب، وقد تقدم معنا الفرق بين الكاهن والعراف، أن العراف يكون في أمر قد مضى والكاهن في أمر يستقبل. قال فلا تأتهم، لأن آتيهم بين ثلاث حالات: الحالة الأولى إن ذهب لإنكار المنكر عليهم فلا حرج عليه إن كان ممن يستطيع ذلك، الحالة الثانية أن يأتيهم ولا يصدقهم فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما، الحالة الثالثة أن يأتيهم ويصدقهم فهذا كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر وأبي هريرة رضي الله عنه. قال ومنا رجال يتطيرون، وطير معن ضاك أو ردك، والعرب كانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح، فإذا صارت الطير إلى اليمين سافروا أو حاربوا أو تزوجوا، وإذا صارت الطير إلى اليسار رجعوا من أمرهم وتخوفوا من صنيعهم، وجاء الإسلام بمنع هذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال عبد الله: وما منا إلا ولكن يذهب الله بالتوكل. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. يعني إذا ابتليت ببعض الشيء من الوسوسة في هذا الباب لا يصدنك عن فعل ما عزمت عليه، مع التوكل على الله: وعلى الله فتوكل إن كنتم مؤمنين. قال: ومنا رجال يخطون، يعني يفعلون الخط الذي يدعى به علم الغيب والتوصل إلى ذلك، ومنه الضرب في الرمال، ومنه النظر إلى الفنجال ونحو ذلك، فهذا ممنوع وهو من أبواب السحر. فإن استدل مستدل بهذا الحديث كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الخط، نقول: ما أباحه، وإنما قيده بموافقة هذا النبي. ومن الذي أدراك أنك وافقت النبي أو لم توافقه؟ فالنبي كان خطه بوحي، وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فخطه قائم على الكهانة، فالحذر من هذا الصنيع السيء الذي ربما أذهب عن صاحبه الإسلام. قال النووي: معناه من وافقه خطه فهو مباح له، ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا يباح، والمقصود أنه حرام، لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة، وليس لنا يقين بها. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وافق خطه فذاك، ولم يقل هو حرام، بغير تعليق على الموافقة، لئلا يتوهم متوهم أن هذا النهي يدخل فيه ذلك النبي الذي كان يخط. فحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع بيان الحكم فيه في حقنا. فالمعنى أن ذلك النبي لا منع في حقه، وكذا لو علمتم موافقته ولكن لا علم لكم بها. قال: وكانت لجارية، أي مملوكة عبده، ترعى له بعض غنمه، ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، منطقة شمال المدينة، فاطلعت ذات يوم، أي رأيتها ذات يوم، فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمه أكله، وأنا رجل من بني آدم أسف أغضب كما يأسفون يغضبون، فإن الأسف يأتي بمعنى الغضب ويأتي بمعنى الحزن، والذي يثبت لله عز وجل بمعنى الغضب، فلما أسفون انتقمنا منهم، وأما بمعنى الحزن فلا يثبت لله عز وجل، ومنه قول الله: يا أسف على يوسف، يعني يعقوب. ولكني سككتها صكة، أي لطمتها في وجهها. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، في تقديم وتأخير، أو نعم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، أي أنكر عليه بذلك وعظم شأن هذه اللطمة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضرب مملوكه حدا لم يأته أقيم عليه الحد يوم القيامة. قال: قلت: يا رسول الله، فلا أعتقها، أي حتى أتحرر من هذا الذنب الذي ارتكبته في حقها. قال: ائتني بها، أي للاختبار. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ فيه جواز السؤال عن الله بأين، خلافا لمن أنكر ذلك من الأشاعرة وغيرهم. والله عز وجل على العرش استوى، قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، فقال: سبح اسم ربك الأعلى، وقال: هو العلي العظيم، إلى غير ذلك من الأدلة. قالت: في السماء، أي على السماء، آمنتم من في السماء، من على السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فيه فضيلة عتق الرقبة المؤمنة، ولا تجزئ في الكفارات إلا هي. وقد اختلف في جواز عتق الكافر، فمنعه قوم مطلقا، ورخص فيه بعضهم إن كان على التعريف. والحديث الآخر قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة في مكة، فأرد علينا وهو يصلي، فلما رجعنا من عند النجاشي، الرجعة الثانية وليست الأولى، سلمنا عليه فلم يرد علينا، لأن الله قد نهى عن الكلام بقوله قوموا لله قانتين. فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا. فقال إن في الصلاة شغلا، يعني يشغل الإنسان بطاعة الله وذكره وتدبر ما فيها. وقوله كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، أي كم صليت، وربما يذكر له بعض شأنه ماذا فعلت. حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فيه وجوب القيام إلا من ضرورة. والقنوت يدل يطلق على الصمت ويطلق على دوام الطاعة ويطلق على التهجد ويطلق على غير ذلك. فأمرنا بالسكوت أي مما هو من كلام الناس، ونهينا عن الكلام أي في الصلاة. ثم ساق حديث جابر وأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، قال قوله أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام فيه دليل على تحريم جميع أنواع كلام الآدميين. وأجمع العلماء على أن الكلام فيها عامدا عالما بتحريمه بغير مصلحتها وبغير إنقاذها وشبهه مبطل للصلاة. وأما الكلام لمصلحتها فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهم والجمهور يبطل الصلاة، وجوزه الأوزاعي وبعض أصحاب مالك وطائفة قليلة، وكلام الناس لا يبطلها عندنا وعند الجمهور ما لم يطل. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه والكوفيون يبطل، وقد تقدم بيانه. وفي حديث جابر رضي الله عنه رد السلام بالإشارة. وجاء أيضا عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجد قباء وكانوا يسلمون عليه فيشير هكذا. وفيه جواز النافلة على البعير، وفيه إبداء العذر من قوله كنت أصلي، وفيه ما بوب له وهو تحريم الكلام في الصلاة، وفيه سؤال الرسول ماذا فعل، هل أنجز أمره أم لا، وإذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه. وفيه جواز صلاة إلى غير الكعبة إذا كنت في سفر في صلاة النافلة. وأما صلاة الفريضة فإنه ينزل ويصلي في الأرض كما جاء في بعض طرق حديث جابر، والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.